أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء سلامنا على وجود التعلم وذكرنا إنه لا أشكال في وجود التعلم حتى فيما إذا كان حرف التعلم موجبا بالحجب عن الانتقال في ذاته وذلك لما اتخذناه من الجمادات إلى الآيات على أن الملاكة قام من في جرده حتى فيما إذا كان عاجزا عن الإسلام بالعمل من جهة حرف التعلم فهي يجوز يستحق حارس التعلم الغاب على مخالفة الغاطر في جرده من جهة تخصيصه الملاكة الملزوم وتعزيز المولى عن الأمر به ولا فرق في حكم العقل في القول بين مخالفة التصريف الفعلي وتصريف المراك الملزم لا إشكال في أن هذا يكون فيما إذا علم المكلف بالابتلاء أي اطمئن لابتلائه بمسألة لا بد من تعلم حكمها لأما لو خرجنا أنه لا يعلم بذلك يحتمل أن يبتلي بمسألة لا يعلم حكمها فيكون شرط التعلم مؤديا إلى شرط الواجب في جرحه من جهة حجبه عن الانتقام فهل يجب التعلم في هذه الموارد أو أنه لا يجب قد يقال لعدم الوجود نظرا إلى جريان استصحاب عدم الابتلاء لأن في كل شيء غير مبتلى بهذه المسألة نفرض أن المحتمل رجل كثير لا يتمكن من الحج وهو غير مستطيع ولكنه يحتمل ان يكون مستطيعا بعد ذلك ولا يتعلم حكم الحج ويحتمل ايضا ان يكون ترك التعلم مؤديا الى ترك اعمال الحج ولو من جهة غفلته عن بعض الواجبات فهل يمكن في مثل ذلك أن يستقبل قدره وعدم استطاعته إلى الآخر فهذا لا يكون مستطيعا فلا يجب عليه الحج في الواقع ومن لا يجب عليه الحج لا يجب عليه تعلم حكمه إلا فيما ذكرنا يعني جماعة خاصة لا بد لهم من التعلم والله ينتظرك الشريعة ويبقى الأحكام مع الثلاث وتعقابد المعلمة هنا محل دفتنا وجود تعلم حكم يتعلق بمسلة المفتر ففي مثل ذلك هل يمكن إجراء استصحاب عدم الابتلاء وأن المكلف لا يكون مستطيعا فبهذا الاستصحاب يخرج أنه لا يجب عليه الحج في الواقع إذن لماذا يتعلم التعلم حكم من يحل بهذا الأمر ومن لا يسأل به لا يجن عليه التعلم قد يقال بعد وجود التعلم في هذه المراحل نظرا الى الاستقاء فقد يناقش بالاستقاء حارة من جهة ان الاستقاء انما يجري في اليقين الثابت مع الشك الفعلي وفي المقام ليس يقين صادق لأننا اليقين فعلي والشك متأثر يعني تألق الشك وهذا ما يكون مشمولا لأدلة الاستقامة لأن قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فستجد وغير ذلك من الكرامات المستفاد من ذلك أن يكونهما يقين صادق ويكون الشك ظاهرا لفي محل الكلام اليقين فعلا ومثلث الشك أمر بفرشيد فلا يكون المولد مشمولا بدليل الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب في المقام. اذا يبقى حكم العقل في وجود التعلم رفعا للجبر المحتمل اي من المحتمل ان يقتل به فيتم حرك تعلمه مؤديا الى صوت المراك في درجه وهذا يجب استحقاق العقاب كمخالفة التشريف الفعلي. والجواب عن هذا ظاهر مما ذكرناه في بحث الاستصحاب من انه لا عبرة بتقدم اليقين على الشك بل اليقين والشك موجودان معا فإننا الاختلاف بينهما في المتعلق متعلق الشك أمر متأثر عن متعلق اليقين لله فنفس صفة اليقين والشك لا يعتبر فيهما التقدم والتأخر بل قد يكون الأمر بالعكس لن يكون الشك سابقا في الوجود على اليقين ابتداء يشك الإنسان في طهارة شيء ونجاسته أو في ملكيته لزوج وعدم ملكيته زوجية رأت فعدم زوجيتها بعد ما يحصل له الشك عند التربي يحصل له اليقين الطهارة أو الملكية أو الزوجية السابقة سيكون كحسنك بالحدود الشك أكبر وجودا من الذي هو السر في ذلك أن العبرة في باب الاستصحاب ليس بالصفة اليقين والشك بما هما صفتان ولا يعتبر كف أحد الصفتين على الصفة الأخرى بل هما متقارنان زمانا ولكن الشك تعلق بأمر بعد حصول المتيقن خارجا يعني بعد قرب وجوده فهذا لا يفرق به بين الأمر الصادق والأمر المتأخر إذا كنا على يقين من شيء فعلا كالغنى أو الفقر القدرة العدل وغير ذلك من الموضوعات الخارجية وشككنا في أن هذا الأمر المتيقن هل يبقى أو أنه يرتفع مقتضى عدم جواز نهج اليقين للشك فإن اليقين لا يستعمل الشك أو لا ينفذ الشك نبني على بقاء اليقين أي المتيقن إننا نتأدب بحكم الشارع ببقاء المتأخر إلى أن يرتفع إلى أن يعلم بالإجتماع فلا فرق بين أن يكون المتأخر صادقا على هذه الصفة أو كان معه كما أن الشك لا فرق بين أن يكون متعلقا بأمر فعلي أو بأمر بعد ذلك مقتضى إطلاق الدليل فإن اليقين لا ينقذ الشك عدم الفرق بين هذه الموارد فلا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة لقد يتشكل في هذا الاستصحاب من جهة أخرى كما ذكر من حيث الأستاذ قدس الله نفسه يعني ذهب إليه حيث الأستاذ ومنع من جريان الاستصحاب في المقام لا من جهة أن الاستصحاب ما يجري في الأمور المتأخرة بل من جهة أن جريان الاستصحاب يتركز على أن يكون الحكم والأثر المترتبا على الوجود الواقعي. إذا كان الأثر مترتبا على الوجود الواقعي فببركة الاتصال نفرض وجود هذا الموضوع ونحكم بترتب الأثر عليه، أو ببركة الاتصال نفرض عدمه فنحكم بعدم الأثر، يعني الاتصال الوجودي أو الاتصال العدمي. تارة نثبت حكما من جهة جلال الاتصال في موضوعه، وأخرى ننفي حكما باعتبار نفي موضوعه بالاتصال. على صلة تقليدين يتوقف جلال الاتصال على أن يكون الأثر متركنا على الوجود الواقعي، أن يكون في الواقع الشيء محكوما بحكم، ففي مرحلة الشد نتعبد بوجوده أو بعدمه. وأما إذا كان الأثر متركنا على نفس الاحتمال لا على الواقع، الشد والاحتمال هو بنفسه موضوع الاتصال، هنا لا أثر له، فإن الاحتمال موجود وجدانا. فإذا كان موجودا وجدانا فكيف يمكننا أن نكتب مسألة الاتصال في رفع أثر هذا الموجود التكليمي الوجداني؟ والمقام من هذا القبيل، فإن حكم العقل بوجود التعلم من باب جديد دفع الزرر المحتمل، حيث إنا نحتمل أن نبتلي بهذه المسألة التي لا نعرف حكمها، فالنفع في المحرم الواقعي أو في ترك واجب واقعي، فنكون مستفيدين بالإعراض لأجل تثبيت الملاك الموجود. فحكم العقل موجوده احتمال الإعراض، وهذا الاحتمال موجود وجدانا لأننا نحتمل الابتلاء، فكيف يمكن رفع هذا الأثر التمسك باستصحاب عدم الابتلاء في الخارج؟ فهذا الاستصحاب لا يجري لأن موضوع الأثر ما بعدين وجدانا، والاستصحاب إنما يرفع أثر المحسوس فيه أو يثبت أثر المحسوس فيه. وأما ما هو متيقن وجدانا فكيف يمكن أن يرفع أثره بالاستصحاب؟ والاحتمال مفرز وجدانا. هذا الذي أفاده قبل الله نفسه، هذا إلزام لا يمكن المقاعدة عليه. وذلك فإن الاتصال إذا نفى الابتلاء الواقعي وأثبت بحكم الشارع أن الابتلاء غير موجود خارجا، إذا المكلف مفرج لعدم الابتلاء، إلا أن إحرازه تعبدي. نعم الاحتمال الوجدانی موجود، الا انه لا منافات بین وجود الاحتمال وجدانا و تعبد بعدم الاحتمال شرعا، كما في غير المقام من موارد الاصول و الامارات. حتی في الاماره اذا اخبرت البینه عن نجاسة شيء أو عن طهارته أو عن ملكية شيء لشيء وغير ذلك من الموضوعات، الاحتمال الوجداني على أن البينة مخطئة موجودة وجدانا. نحتمل أن يكون هذا المايع نجسا، ونحتمل أن يكون هذا ملكا لغير ذلك، أو أن المرأة زوجة لغير زيد، وهكذا. الاحتمال الإجرامي موجود في موارد الأمارات والأصول المفرجة، فالاستفهام والاسئله بين المدرجات في جميع هذه الموارد الاحمال موجود، الا ان في موارد الامارات وفي موارد الاصول المهرجه كالاستفهام وقاعده الفراغ السابق الغى هذا الاحتمال وفرز المكلف كانه قاطع وجازم وغير محتمل للخلاف. فإذا فرجنا أن أثرا مترتب على الاحتمال هذا الأثر إذن يرتفع بعد حافظ ذكرنا في أهل الاتفاق وفي أوائل بحث الخير أن الآثار المترتبة على الفتح الموضوعي إذا كان بعنوان التاريخية هذا إذن يترتب ولا ينحصر أثر الاتفاق بما إذا كان الفتح طريق المحجر يعني كان هنا أثر واقعي للموضوع الواقعي هذا غير معجل بل كل أثر متأثر حتى على اليقين لو خرجنا أن اليقين طريق إلى الواقع فإن الاتفاق في وصول صائر أثر فرز المكلف أنه متأثر ليس ينبغي لك أن تنفذ اليقين بالشك بل أنت متأثر خارجا وكذلك في موارد قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كذلك فرز المكلف أنه غير شاك فلا قدرة فهو غير شاك والركوع محرك ففي هذه الموارد السماء جسم أثر الواقع يترتب أو ينتفى بدرجة الاستصحاب كذلك أثر الاحتمال فإن المكلف في نظر الشارع ليس بمحتمل وليس بشاك وإن كان هو شاكا للجانب يعني أن الشارع ألغى هذا الشك وفرز هذا الاحتمال كأنه لم يكن. فلو فرزنا أن دليل الاستصحاب قد شمل المقام ولم نستثقل فيه من جهة أنه أمر متأخر كما في الإشكال الأول إذن بحكم الشارع قد أهرزنا أننا لا نبتلي بهذه المسألة فيبقى المكلف تقيا إلى آخر عمره ولا يكون مستطيعا ليجب عليه الحد فبغيها لم يكن مستطيعا لماذا يجب عليه ان يتعلم احكام الحج تعلم احكام الحج انما يجب على المستطيع لا على غير المستطيع فهذا الاشكال ايضا ساقط. نعم الذي يرد على هذا الاستفهام انه لو فرضنا ان العلم الاجمالي موجود كما هو الغالب فإن كل مكلف يعلم إجمالا فأنه يبتلي بمسائل لا يعرف حكم بعض هذا وهذا. إذا قلنا إن هذا العلم موجود للمكلف وهو عالم بالحكم إجمالا فمعلوم أن الاستصحاب لا يجري في أسباب العلم الإجمالي من جهة المعارضة فهو يعلم إجمالا أنه إما يبتلي بالحج أو يبتلي بمعاملة لا يدري حكمها أو يبتلي بشك في الصلاة لا يدري حكم الشك أو إذا كان فقيرا يبتلي بأخذ زكاة أو خمس أو غير ذلك فلا يعلم حكمه. إذا كان عالما إجمالا باصطلاحه بمسألة لا يعرف حكمها فهذا من أسراف العلم الإجمالي وفي مثل ذلك لا يجري الاستصحاب. ولو فرضنا أنه ليس له علم إجمالي يعني رجل بل متدين وعالم بأحكامه في موارد الاصطلاح أحكام صلاته أحكام صومه مقدمات الصلاة وغير ذلك يعرفها، ولكن لا يعرف أحكام الحج ولا يدري أنه يبتلي بالحج، فليس له علم إجمالي. لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن وكانت السنة بدعية محضة أيضا لا يجري هذا الخطاب، فإن الأدلة الدالة على وجوب التعلم غير قاصرة الشمول عن هذه السورة. قد علمنا من تلك الأدلة أن ترك الواجب إذا كان منتهيا إلى ترك التعلم هذا مجرم عقاب، فيؤتى بالأب فيقال هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. كما أن هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة ودلت على أن البراءة لا تجري أصل الاستماعات الحكمية، كذلك بالنسبة إلى الاستقاب أيضا الأمر كذلك، بالنسبة إلى السنة الحكمية لا يدري أن حكم هذه المسألة حكم الحج أي شيئين لا بد له من التعلم والإعلام إذن إكماله الاختلاع، إذ لو لم يتعلم واتفق أنه ابتلي به فيما بعد جرى هذا الكلام هل لا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هل لا تعلمت. فكما أن أدلة وجود التعلم مانعة عن جريان البراءة في السنة الحكمية، كذلك مانعة عن جريان الاستصحاب في المقام، فلا أثر الاستصحاب عدم الابتلاء، بل لا بد من التعلم خوفا من الوقوع في المسألة أن يهلك من حيث لا يعلم. هذا كله بالنسبة إلى وجود التعلم في موارد التكذيب الابتلاء. بقي هنا أمر آخر، وهو أن تارك التعلم ولو فرضنا أنه لم يبتلي هل يحكم بفكره أنه رجل فاسق؟ فلا يترتب أحكام العدالة عليه من سماع شهادة به أو جواز الإتمام به أو غير ذلك من أحكام العدالة، أو أنه لا يحدث بذلك في الكون. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله نفسه أن تارك التعلم في مسائل الشك والتحكم الصلاة يحكم بأنه فاسق.